بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في الكلام على النظام الاجتماعي في الإسلام. تحدث في هذا المبحث في تمهيد في أهمية الاجتماع، وأنها شيء واقعي أن الإنسان لا يعيش إلا في مجتمعات، وأن لابد لكل مجتمع من نظام، وأن من لم يلتزم بالنظام الإلهي الموضوع لتنظيم المجتمع فلابد أنه سوف يستمد نظاما ما لتنظيم المجتمع، وسوف يأتي به من زبالات أفكار البشر. ثم تحدث عن أساس نظام المجتمع أو الوشيجة والعلاقة التي تربط بين أفراد المجتمع، فذكر أن أساس المجتمع في الإسلام يقوم على ثلاثة ركائز. الأولى أنه يقوم على العقيدة، فيتفرع على ذلك في الواقع الركيزتين الثانيتين، وبالتالي تعتبر ركيزة أساسية واحدة أن المجتمع يقوم على العقيدة، ومن ثم نعم هذا المجتمع الذي يقوم على العقيدة يترتب على ذلك ثلاث نتائج: وجود الرابط الإيماني وسوار العصبية وتقوى الله. فهي نتائج لأن هذا المجتمع قائم على أساس العقيدة. أساس المجتمع المسلم أنه مجتمع عقدي، وهذا يترتب عليه تعظيم الرابطة الإيمانية وزوال العصبية الجاهلية، وأن تكون تقوى الله هي ميزان التفاضل بين الناس. خصائص النظام الاجتماعي، يعني الابتداء، يعني الأساس الذي يقوم عليه المجتمع، هذه خصيصة يعني كان يمكن أن تذكر ضمن خصائص النظام الاجتماعي. بالمناسبة يعني العلوم الإنسانية يعني يكون أحد المشكلات التي فيها وجود أكثر من صورة للطرح، ومن يدرس المسألة من كتاب يكون الباحث اجتهد في تهذيب الموضوع وترتيبه بطريقة معينة. فمن المهم جدا أن تحاول أن تستوعب الطريقة التي نظم بها الباحث كلامه، بحيث تكون عندك على الأقل إحدى الطرق أو التي نظم بها الموضوع تبحث بها الموضوع. فهنا الدكتور عبد الكريم زيدان كأنه يعني دايما بيحصل برضو لو نتكلم على أسس أمر ما وخصائص أمر ما، دايما ستجد أن الأسس يعني خصائص هامة أهم من غيرها، يعني كأن دول مرتبتين. وجعل هنا الأساس الذي يقوم عليه المجتمع الرابطة الرئيسية التي جعلت من هذا المجتمع مجتمعا هي رابطة الإيمان. خصائص هذا المجتمع، باقي الطرق الأساسية لتنظيم المجتمع، هذه خصائص: أولها مراعاة الأخلاق، والثاني الالتزام بمعاني العدالة، تكلمنا عليهما في المرة السابقة. وهذه من المعاني التي قد تكون مشتركة. هنا قضية في غاية الأهمية: الاختلاف بين الإسلام وغيره أحيانا يكون في مبادئ من حيث العنوان. الإسلام بيقرر شيء أن أساس المجتمع العقيد، بينما هم يقررون أن أساس الدول هو الدولة القومية، فهذا خلاف من حيث المبدأ. هناك مسألة يكون الألفاظ المجملة أو العنوان الإجمالي واحد، لكن التفاصيل في غاية الاختلاف. فمن المهم الانتباه هنا: كل المجتمعات ستذكر جانب الأخلاق، وتذكر جانب العدالة. لكن المجتمع المسلم ذلك تجد بعض الأحزاب الإسلامية التي يعني نتيجة الضغوط الدولية بيطلب منها عدم تأسيس حزب على أساس ديني، وربما يطلب منها ما هو أكثر من ذلك من عدم إظهار الخطاب الديني أصلا، فيتكلمون عن العدالة والتنمية. وتجد المحور كثير من الأحزاب الإسلامية في عناوينها العدالة والتنمية، العدالة والحرية. وفي الواقع تجد مثلا أداء حزب العدالة والتنمية في تركيا أداء أخذ من الجانب الإسلامي، هذا هو القدر المسموح في تركيا، جانب منع الفساد وتتبع الرشوة. الاقتصاد التركي قفز في ظل حكم حزب العدالة والتنمية قفزات غير عادية، حتى أصبحت تركيا الآن تنافس الصين في أنها هي المصنع المصدر الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط. الصناعة التركية بتمتاز بأنها جودتها وفق المعايير الأوروبية، بينما أسعارها مقارنة بأسعار المنتجات الصينية قد تماثلها أو تزيد عنها قليلا. يعني ما زالت المنتج التركي الآن بيحقق معادلة صعبة جدا في أسواق الشرق الأوسط، الجودة الأوروبية في أسعار يصلح أن تقارن بالأسعار الصينية لا يشترط أن تكون مثلها تماما. هذه النهضة تمت نتيجة حكم حزب العدالة والتنمية في تركيا. كما يقول أردوغان، يعني سألوا أنت عملت إيه؟ قال أفلت حنفيات الفساد. فترك الدنيا تسير في الجانب تنظيم العلاقات الاقتصادية، إن ما يبقاش فيه رشاوة، ما يبقاش فيه إلى فتسير الأمور بأن اللي عايز ينتج بيقدر ينتج بدون ضغوط، بدون ما يجي حد يقسم أرباحه، سواء حد لص أو أن يكون الدولة نفسها بتمارس دولة لصوصية على كل ناجح تاخد منه ضرائب مكبدة ويحط ترسانة قوانين. منظومة الفساد منظومة شديدة التشابك، يعني من ضمن صور الفساد أن تحط منظومة قوانين يستحيل أنك أنت تمشي بيها وتنجح في تجارة أو في أي شيء. يعني الدول الاستبدادية تجد انها بتجعل جميع المواطنين مجرمين بوضع قوانين استبدادية جدا. فاولا تجعل المواطن لا حق له، كل ما يجي يتكلم في مسألة يتقال له مش انت المواطن البسيط جدا، يقول له مش انت اللي فرش في الشارع، طيب هنشيل لك الفرش بتاعك اللي بيبيع فاكهة. سواء السائق اللي لو تعنت او سب ضابط المرور فجيت تقول بيشتني ليه، يقول له مش انت اللي محمل خارج الموقف اللي ملوش وجود اصلا، وانت اللي ماشي عكس خط السير، وانت وانت وانت، لغايه ما توصل لدرجه الدكتور اللي هيقول له مش انت مشتتك مش محطوط عليها دمغه مختومه من نقابه الاطباء وممهوره بتوقيع وكيل وزاره الصحه ومش عارف. اذا انت يعني اذا القضيه كل المواطنين يعني مشروع اتهام او متهمين فعلا لاحد اوجه الاستبداد، معها او دي بتخلق حاله من حالات الفساد المالي. بمعنى طيب يعني القانون ده مش مجرد انك خالفته وخلاص وبقيت تحملت عبء ان تصير في عرف الدولة مجرم بغض النظر عن وقعك الاجتماعي. طبعا ناهيك عن الدعوة الاصل فيها المنع، واللي عايز يدعو يبقى بيدعو على مسؤوليته الشخصية انه في اي لحظة عايز يتجاب تحت مسمى تكدير السلام الاجتماعي او اثارة الفتنة الطائفية او مش عارف ممارسة الدعوة بدون مش عارف ايه، لا يعني مجرد بس انت يحصل اي مشكلة في 10 تهم جاهزين يعني ايه يعني كوبي بيست بلغه بتوع الكمبيوتر تقوم محطوطه للجميع. ويعني لو العمليه يعني فيها شويه زعل شويه كمان زياده يبقى انت مره ضبط بتلعب مباراه كره. مباراه الكره دي رياضه بدنيه ورياضه بدنيه عنيفه. يبقى اذا في مشروع لان ايه لاستعمار القوه عشان بس الموضوع يبقى ايه جامد شويه. فالقضيه هنا ان هذه طريقة من طرق تكبير الحريات، لكن هنا هذه ايضا هي نفس الطريقة للفساد المالي، لان كل اللي حيجي يمشي في السكة الطبيعية سيجد المقاول اللي حيلتزم بقوانين البناء حيخسر وهكذا. طب البديل ايه؟ يدفع رشاوي. يدفع رشاوي يعني المجتمع ككل بيدفع تكلفة الرشوة دي، ولا ده المقاول اللي دفع الرشوة دي؟ لا، حتى انت روح تكلم المقاول بتبيع الشقة دي بكذا ليه؟ يقول لك دي وهي على الارض كده اتصرف عليها كذا، العمارة دي وهي على الارض اتصرف عليها قد كده، وبعدين بعد كده فاذا دي تكلفة المجتمع كله بيدفعها. فالراجل يقول انا قفلت حنفية الفساد. يعني المصنع اللي بيعمل السلعة بتكلفه 10 قروش، ما تضافش عليهم تكلفة اضافية، لا في صورة سرقة مباشرة ولا في صورة ان في قوانين مكبلة، اما انك تدفع جميع ارباحك على شكل ضرائب ومصاريف ادارية وبالتالي معناها تقفل مشروعك، واما انك تدفع ربع الكلام ده من تحت الترابيزة، يبقى لا هو راح ميزانية الدولة ولا ولكن راح لحيتان عمالة تتضخم. طب الحيتان اللي بتتضخم دي بتعمل ايه؟ بتاخد الفلوس تهربها بره. يعني يا ريت مثلا هو اخد رشوة وبعدين دورها تاني في السوق، يعني او الناس انتفعت، ما هو المال له دوره. لا ده هو اخد وعمال يرمي بر، اخد وبيرمي بر. فتبص تلاقي ان الدخل القومي مبلغ ضخم جدا مجمد، مجمد لصالح افراد معينين. طبعا الفساد ده لو اتفك بيجعل ان الدخل القومي بيدور. الدوله بصفتها هي المصدر الرئيسي للدخل القومي بتعمل مشروعات، انها عندها انتاج ضخم، يعني المصدر الرئيسي للثروه البترول والصادرات ونحو ذلك، تعمل مشروعات بينتفع بها القطاع الخاص. القطاع الخاص بيشتغل في بيئه سليمه، بيشتغل في بيئه سليمه يعني بيقدر يبيع كويس، يعني تكلفته ما عادتش للضعف نتيجه القوانين المكبله التي منعته، التي عملت عليه تكلفه اضافيه. مخير اما يدفعها للدوله او يدفع جزء منها على هيئه رشاوي. اللي هيدفعها للدوله لو عايز يمشي سليم غالبا تساوي ان المشروع يقف تماما، ان التكلفه تعلى لدرجه لا تسمح له بالبيع، واللي يدفعها من تحت الترابيزه هتعلي عليه التكلفه شويه بصوره معقوله. فدايما يختار الايه؟ السكه ان هو يدفع من تحت الترابيزه. يعني فاذا كثير من الاحزاب الاسلاميه في العالم اختارت سكة العدالة. احنا لا ننكر عليهم ان هذا اصلاح، ولكن المشكلة انهم يقولوا ونحن نتفق مع مبادئ العلمانية او مبادئ الديمقراطية، او يبقى هو اسمه حكومة ماسكة كل الحاجات، يعني ماسكة الاعلام والتعليم، فيلتزم مثلا باصدار تصاريح بغاء لانه مش قادر دلوقتي يقاوم دي. الخبثاء الغربيين عملوا ايه؟ اقنعوا المواطن التركي. حلو قوي كده، انت كده وصلت للحل المثالي. اسلاميين يمنعون الفساد ولكن عليهم ضغط كبير جدا ان هم يطبقوا الاسلام. فقالوا المواطن التركي ده الحل المثالي، عندك تنمية وعدالة وثروة وانتعاش في الاقتصاد، لان اللي ماسكين بيحرموا السرقه، ما بيفتحوش عن عمد ابواب للرشوه، وفي نفس الوقت استمر في الضغط عليهم ان هم يظلوا يحترمون العلمانيه او غيرها. هذه القضيه في ظل الانفتاح واعاده تكوين اشكال المجتمعات اللي بتتم في بلادنا وفي غيرها، نريد الحذر الشديد من هذا الجانب. اللي عايز نرجع بس لموضوع الكتاب، كلمة مراعاة الأخلاق ومراعاة العدالة عنوان عام، تفاصيله تحت تختلف من من النظام الإسلامي عن النظام الغربي. النظام الغربي حريص جدا على وجود العدالة، وهذا هو المحور، العدالة الاجتماعية، لكن عندهم أنواع من الظلم. الشرك ظلم، هو لا يعترف أن الشرك ظلم. التعليم الناس الحرية الجنسية والحرية، التمرد على الخالق ظلم، كل هذه الأنواع من الظلم غير واردة عندهم. التمرد الأبناء على الآباء، هذه أنواع من الظلم، لكن هم عندهم ما يقولوا العدالة يعني العدالة في توزيع الثروة، وهذه تشترك بينهم وبين الإسلام. طريقتهم فيها مخالفة للإسلام، يعني حتى لما تنزل بقى التفصيل آخر، الآليات التي يتم بها العدالة في توزيع الثروة تختلف من نظام اشتراكي عن نظام رأسمالي، وكلاهما يختلف عن الإسلام، والذي ينبغي أن ندعو إليه وأن نطالب به هو الإسلام. ثالثا، وهذه التي قلنا أننا سوف نتوقف عندها اليوم ببعض التفاصيل، العناية بالأسرة. في الواقع أن الدكتور عبد الكريم زيدان لخص هنا في هذا تحت هذه النقطة خلاصة فقه الزواج، وغرض من ذلك بيان أن هذا الجانب معتنى فيه في الإسلام بعناية فائقة. يعني البعض أحيانا نحن نقول أن الشرائع المحرفة والمبدلة قاصرة جدا، معظم أبواب التشريع ليس فيها، لا يوجد لها ذكر أصلا، وأكثر مسألة فيها تشريعات موجودة هي مسألة الأحوال الشخصية أو مسألة الأسرة، ومع هذا تبقى تشريعات أيضا مقارنة بالتشريعات الإسلامية تشريعات سطحية جدا في يعني تأكيد مبدأ الزواج، وأن هذا هو الأصل الذي للعلاقة المباحة بين الرجل والمرأة، وإن ما عدا زنا وإن الزنا جريمة في العهد القديم، إنها جريمة تستحق الحد، وإن الحد هو الرجم مذكور فيها، بينما في العهد الجديد يزعمون أن عيسى عليه السلام احتال حيلة ما لإنقاذ زانية، بأنه قال لمن يريد أن يقيم عليها الحد من اليهود: من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. معنى هذه العبارة قابلة للتأويل والجمع، يعني إيه في القرآن، رحمكم، في القرآن في شأن عذاب الرجم أو في شأن إقامة الحدود في الزنا وفي غيره، قال تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ففعلا من الوارد أن يكون كان في التوراة شيء من هذا، من اشتراط من يقيم الحدود من ذوي الصلاح، وليس أن مجرم يقيم الحد على مجرم. إذن هذه الجملة إلى الآن بدون تمام القصة قد تكون صحيحة، أو على الأقل قابلة للتأويل، أنه قال: من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. تمام القصة تقول أنهم انصرفوا، يعني كلهم مثله، وهم في الشرح بيقولوا يعني كلهم زناة، هذا انصرفوا، فبقي هو بلا خطيئة إجماعا باتفاقنا واتفاقهم، فلماذا لم يقم عليها الحد؟ تمام القصة أنه قال لها: اذهبي يا امرأة، يعني تحايل لإسقاط حد الله عز وجل. طبعا هم مش هيجيبوا كل زاني ويقولوا: من كان منكم بلا خطيئة فليرجمه بحجر، وبعدين الناس يمشوا فقالوا له اذهب، فقال لك خلاص يذهب من الأول، يبقى كده خلاص بقت القضية ان مفيش الكلام ده، اعتبروا ان هذا اسقاط لهذا الحد، مع ان القصة ما بتقولش كده برضه. على اي القضية ان هو بيقدموا صورة يعني هي هذا مما بقي من الحق في دين هؤلاء. طبعا بالمناسبة يعني في فقه الامر المعروف عن المنكر انك انت تعين الكافر على الزواج او تنهى عن الزنا، لانه اذا فعل ما هو في ما يظنه زنا ازداد اثمه عند الله، والكفر هو اعظم الذنوب من حيث النوع، لكن من حيث الكم الكافر الزاني أشر من الكافر الذي لا يزني، وبالتالي هو محل أن تنصح وتأمر وتنهى بأن إنه الفطرة تحرم الزنا وأن دينه يحرم عليه الزنا إلى غير ذلك. ولكن نقول إن النظام الإسلامي نظام متكامل في شأن هذه القضية لأهميتها البالغة. بنكرر مرة أخرى أن الإسلام كرم الإنسان، أن الله تعالى كرم الإنسان، ومن تكريم الله إياه أن أرسل إليه الرسل يعتنون بموضوع الإنسان كإنسان، عقيدته، عبادته، معاملاته الإنسانية. البعض منبهر جدا بالكلام على الصناعة والزراعة، ماذا يفيد هذا الكلام؟ هذه قضية يعني لا تضر من جهلها. كون ان عصر يبقى فيه تقدم صراعي وعصر ليس فيه هذا التقدم، هذا لا يعني يضيف الى الانسان كانسان شيء ولا ينقص منه شيء. ولكن الانسان كانسان، ما هو الذي يلزمه؟ عقيدته، ان يعرف من هو، من خالقه، الى اين المصير، ثم كيف تكون صلته بهذا الخالق، ثم كيف تكون صلته بالمخلوقين. فكل ما يتعلق بالمعاملات الإنسانية، الزواج تجد مفصل في دين الله، حتى البيع والشراء. مش مهم الناس بتبيع بتغلف في أكياس بلاستيك ولا تغليف آلي ولا بيشتري من سوق ولا من محل صغير ولا من سوبر ماركت ولا من هايبر ماركت. الناس منشغلة جدا، دي التكنولوجيا دلوقتي بتدخل تلاقي كل السلع وتلاقي مش عارف السير الآلي. يبقى العملية ايه؟ التعامل اللي بينك وبين البني آدم الذي أمامك كآدمي، بيع وشراء. يبقى لازم السلعة تكون واضحة والثمن يكون واضح، ما يبقاش في غرر يفسد النفوس، ما يبقاش السلعة محرمة. دي القواعد اللي يحتاجها الإنسان كإنسان. تجعل عملية البيع اللي بتتم في سوق ريفي منضبطة، كما ان عملية البيع اللي هتتم في هايبر ماركت ايضا منضبطة. اذا مش القضية ان احنا نقول ان الاسلام المنزل من عند الله لكي يكون صالحا لكل الازمنة، يكلم الناس عن كيفية مثلا تنظيم السوبر ماركت او كيفية ادارة الكلام اللي هو الناس، يعني اديك مثال بسيط جدا، ولكن يكلمك عن ما هي الشروط التي تجعل عملية البيع عملية إنسانية راقية. على سبيل المثال، مثلا عملية البيع والشراء الشروط الشرعية كلها غرضها أن تكون السلعة نافعة حتى لا يكون هناك تعاون على الإثم والعدوان، وأن يكون الرضا رضا حقيقي ليس عن تربص. بمعنى السلعة اللي اشتراها البائع اشتراها بثمانية وعرضها للبيع بعشر، العشرة عنده أفضل من السلعة لأنه هو مش جايبها يقتنيها، هو جايب السلعة عشان يبقى له فيها هامش ربح. المشتري بعد ما عرف السلعة تحديدا، مفيش حاجة مستخبية، مفيش حاجة مستنية سحب، مفيش كل الإجراءات اللي جايت لنا بها الحضارة الغربية، و ارتفع الغرر تماما، بقت السلعة دي عنده هو محتاجها وشايف انها تساوي العشرة دول، بغض النظر في فصال مفيش في النهاية، السعر اللي استقروا عليه، لما تنجز عملية البيع ينصرف الطرفان راضيان رضا تام في اللحظة دي. مش كل واحد بيقول اديني ايه مستني اللي اشترى ورقة يا نصيب، انت بتقول رضا، لا مش رضا ده. هو صحيح رضا بالبيع لكن بحيلة شيطانية، كل واحد منهم متربص بصاحبي، مستنيين اللحظة الحاسمة، يا اما بعد ما تم البيع وخلاص وهو التاني خد الفلوس وده خد ورقة يا نصيب، او ده خد السلعة اللي ما تسويش العشرة جنيه اللي دفعها بس مستني يدخل سحب، او هي وفي النهاية مستني النتيجة، يا اما فرح جدا والتاني خسر، يا اما العكس. ليس هذا هو الرضا، وليست هذه العلاقة التي ترقى بالآدميين، تليق بالآدمي. انه اذا كان سيتبادل سلعة مع اخيه يكون التبادل عن رضا حقيقي، ينصرف كل واحد وبيدعي للتاني. طبعا لو في غش او خداع كل ده ممنوع ايضا، ده كمالة الصورة، لكن ابتداء ده ممكن يكون الطرفين راضيين ان يتقامرا. يعني ايه راضيين ان يتقامرا؟ يعني ولا واحد منهم راضي، بس يأمل ان هو اللي يفوز والتاني يخسر، ومعنى ربح احدهما خسارة التاني، هي دي المقامرة. فاذا الشرع اعتنى بالعلاقات الاجتماعية التي تكفل كما سنرى الان حتى الطلاق وللأسف الشديد. يعني احنا بنقول اصلاح ودعوة الناس الى الالتزام بالاسلام، ما زلنا عند الخصومة لا نلتزم بالشرع. درجة الالتزام المنقوص هذه كيف نتوقع ان ينتشر الالتزام بالشرع ونسبة كبيرة من الملتزمين او حملت مشاعل هذا التغيير لا يرضون بالشرع الا في حالة الرضا، اما في حالة السخط فتغلب عليه شهوة الانتقام. لا يوجد هذا في دين الله. حتى في حالة الخصومة هناك الاجراءات الملزمة للطرفين باتيانها بحيث تتم انهاء الخصومة بطريقة شرعية تكفل طليق بتعامل انساني. اذا ستجد كل ما كانت المسألة اكثر انسانية كل ما تجد تفاصيلها اكثر في دين الله. يعني البيع والشراء سلع، ولكن يتعامل في تبادلها طرفان، يتعامل في تبادلها الانس، لكن الزواج ده أرقى، هي علاقة موضوعها من أوله لآخره هو الإنسان. علاقة الإنسان مع شريك يشاركه حياته لإنتاج آدميين آخرين، لإنتاج نسل. فإذا مهم طبعا، الأمر أرقى من البيع بكتير وأهم وأخطر. لذلك تجد له تفاصيل. يعني إذا كان البيع ما قلناش طريقة الفصال ولا طريقة الاتفاق ولا طريقة عرض السلعة، في النهاية الشرع بيتكلم عند نقطة حاسمة، في إرادة من الطرفين للبيع، يبقى يعبروا عن هذه الإرادة بعد ما يكون كل واحد عرف البديل اللي هياخده قصاد اللي في ايده، البائع عرف التمن او حدده والمشتري عرف السلعة، فبنتكلم عند نقطة البيع. اما في الزواج فالكلام يعني سابق على ذلك بكثير جدا. يعني ايضا نتناول خلاصة هذا الباب بسرعة. هذه الجزئية من الباب دي كما ذكرنا، هذه الفقرة الثالثة في خصائص المجتمع المسلم. اولا مراعاة الاخلاق، ثانيا الالتزام بمعاني العدالة، ثالثا العناية بالأسرة. يقول الأسرة هي أساس كيان المجتمع، لأن من مجموعها يتكون المجتمع، فهي بالنسبة له كالخلية لبدن الإنسان. ويترتب على ذلك أن الأسرة إذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع. ولهذا اعتنى النظام الاجتماعي الإسلامي بالأسرة عناية كبيرة تظهر في الأحكام الكثيرة بشأنها، وأكثر هذه الأحكام وردت بها آيات في القرآن يتعبد المسلمون بتلاوتها في صلاتهم وفي خارج صلاتهم، فضلا عن الأحاديث النبوية الكريمة الواردة في موضوع الأسرة. وليس من شأننا هنا أن نفصل القول في أحكام الأسرة، فهذا أمر يطول ولا تتسع له دراساتنا ولا هو مطلوبنا، وإنما يكفينا أن نشير إلى معالم التنظيم الإسلامي في موضوع الأسرة، وهو من صميم النظام الاجتماعي في الإسلام. أولا الزواج. يقول الزواج هو السبيل الطبيعي لتكوين الأسرة وبقاء الجنس البشري، وقد رغب فيه الإسلام وجعله من سننه، فقد جاء في الحديث الشريف: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والغرض من الزواج إيجاد النسل وتكوين الأسرة الصالحة. جاء في الحديث: امرأة ولود أحب إلى الله من امرأة حسناء لا تلد، إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لا أظن هذا اللفظ يصح بهذه الصورة، ولكن هناك ما يغني عنه أو ما هو قريب منه. هنا نظرة الإسلام للزواج إنه مباح على الأقل، وقد يكون مستحب في أحوال وواجب في أحوال أخرى، لكن أدنى أحواله الإباحة. إذا نظرنا لنظرة النصرانية للزواج وجدنا أنها تفضل الرهبانية. كيف يتكلم أحد على نظام مجتمع بين ديانتين، ديانة لو أن كل الناس أخذت أفضل ما فيها لا انتفى الجنس البشري؟ أنت أفضل حاجة عندهم إيه؟ الرهبانية. طيب دايما افترض أن أفضل حاجة دي لو كل الناس عملت بيها، يعني أنا بقول مثلا إيه، الواجب تاخد حقك وتدي وتدي وتؤدي واجبك، الأفضل إن أنت تؤدي ما عليك بغض النظر جالك الواجب ولا ما جالش. لو كل الناس أخذت بالأفضل ده تبقى المجتمع في غاية الإيه، النقاء، وفي المدينة الفاضلة كما يقولون. الناس أخذت الدرجة الأولى على الأقل هيبقى مجتمع لو حصلت فيه نزاعات بتحل بطريقة جيدة تحفظ المجتمع نظامه. لكن لما تيجي تقول إن أفضل حاجة في المجتمع تؤدي إلى أن يفنى، يبقى مفيش داعي لمقارنة ابتداء. فإذا هو الحاجة اللي بيجعلها أفضل حاجة لو كل الناس اقتنعت بيها، المفروض يبقى غرضه في النهاية ان كل الناس تقتنع بيها، المجتمع يفنى. وإلى يومنا هذا النظرة هي هي، وبالتالي يوجد أزمة نفسية لدى من يتبع هذا الدين في أن النشاط الطبيعي الذي ركب فيه والتي سنة الحياة كما يقولون أن يقوم به، وعملية إنتاج النسل تتم عبر عملية لها قدر من الازدراء حتى لو تقال إنها إيه؟ مباح. هذه الأزمة النفسية بتجعل الفرق بين الزواج والزنا في حس من يتبع هذا الدين ليس كبيرا، وهذا يفسر الانحلال الأخلاقي الموجود في المجتمعات الأوروبية. طبعا هو جاي من سكة العلمانية، ولكن حتى المتدينين بهذا الدين في هذه المجتمعات لا يستطيعون بقوة أن يواجهوا العلمانيين، لأن دايما العلماني هيقول له أصل أنت عايزنا نترهبن، مش عارف يدافع، أصل أنت نظرتك إلى الجنس اللي هو متعة خلقها الله فينا، نظرتك انك عايز تحرم الناس منها. ما يقدرش برضو يقول له ما حرمتكش، لانه في النهاية حتى لو ما حرموش بيقول له الافضل انك تحرم نفسك لو تعرف. فاذا يعني في الواقع هذه نظرة تجعل مقارنة بالنظامين لا غير ممكنة بالمرة. سواء نظرة الاسلام للزواج، الزواج لا يقل عن الاباحة، هو يدور على الاحكام الخمسة، ولا يقل عن الإباحة، وقد يكون مستحب في أحوال وواجب في أخرى. طبعا يكون محرم أو مكروه في حالات يعني مثلا العجز الجنسي أو ما كذا يصل إلى الحرمة والكراهة، لكن في الأحوال الطبيعية لا يقل إيه؟ عن الإباحة. حتى أحوال العجز الجنسي، يعني الفقهاء يقولون العنين إذا أمكن أن يتزوج من امرأة كبيرة السن قد انقطعت شهوتها فله ذلك، على أن يخبره، لأن الزواج له فوائد أخرى حتى غير العملية الجنسية. أيضا إجراءات الزواج، يقول وقد شرع الإسلام للزواج إجراءات معينة تشريفا وتكريما لهذه العلاقة، علاقة الزواج، وأول هذه الإجراءات الخطبة. يذكر هنا الخطبة وإجراءاتها، والخطبة يعني عقد الزواج من العقود التي جعل لها مقدمة، وهي الخطبة تعظيما لشأنها. فالخطبة يعني وعد متبادل بإتمام الزواج يحتاج إليه في الزواج، يعني ربما أن بعد ما يأخذ الوعد يحتاج لترتيب المهر الذي اتفق عليه أو لترتيب بيت الزوجية أو غير ذلك. فإذا حصل الاتفاق أفرغ في عقد النكاح الشرعي القائم على الإجاب والقبول والمتضمن رضا الطرفين بحضور شهود عدول تكريما لهذا العقد وتمييزا له عن السفاح. ويستحب أن يكون المهر قليلا لا كثيرا، لأنه ليس ثمنا للزوجة ولكنه رمز للتكريم للمرأة في عقد النكاح. البعض يقول لازم المرأة تعمل، عندهم المرأة العاملة التي تعمل في الصناعة في التجارة تعمل خارج البيت. ولكن الله تعالى لم يخلق شيئا عبثا. ده أنت يعني معظم الاكتشافات اللي في الكون بتتم ازاي؟ التأمل في الحكمة من وراء خلق الأشياء، يوم يوصلوا لسنن كونية، ليه دي معمولة كده وليه دي معمولة كده وليه دي. فإذا خلق الله الإنسان من ذكر وأنثى، بل خلق كل الحيوانات من ذكر وأنثى، سبحان الله حتى الحيوانات اللي بفضل الله عافاها الله من يكون عندها علمانية بجد، يعني يعني دول مرتبة أعلى أعلى من العلمانيين، مش هتعرف العلمانية توصل لهم ولا هؤلاء مخلوقات. فتجد اللي فيه ذكر وفي أنثى، والذكر له دوره لا يتمرد عليه والأنثى لها دورها لا تتمرد عليه. لكن دول بيجوا للبني آدمين لأن هو إيه مكرم من حيث الأصل، ولكن خلق فيه لطف الخير والشر. فممكن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقدير ثم رددناه أسفل سافلين، كله كده إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهي القضية كده بالضبط. فيوم يبقوا دول إيه كالأنعام بل هم أضل. ففعلا تعال شوف حتى العلاقة الاجتماعية في عالم الحيوان تلاقيها أرقى وأنضج من العلاقة الاجتماعية في عالم العلمانيين والليبراليين، لأن هناك الأسرة موجودة في معظم الحيوانات، وكل ما ارتقى الحيوان في سلم المخلوقات كل ما يبقى الأسرة عنده لها أهمية. الحيوانات الأصغر والأحقر السمك مثلا ما يعرفش الأسرة، لكن الثدييات كلها تعرف الأسرة، درجة الارتباط بالأسرة درجة عالية. دور الذكر ودور الأنثى واضح، لابد أن ينظروا يتأملوا. خلق الله الذكر والأنثى ليس عبثا، فحتى لو لم ينزل عليهم شرع كان لازم يبحثوا ده ملائم لإيه وده ملائم لإيه عشان يقسموا المهام. ولكن هم عايزين المجتمع كله كأنه مخلوق وحيد الجنس. بلك ده يعني حتى مسألة التشبه، الشرع نهى عن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، لأن في حيلة شيطانية انها تحول المجتمع الى وحيد الجنس. لما الان تجد محاولة جعل الثياب متقاربة في المظهر العام والخارجي، العادات ونحو ذلك، هدم الاساس ان هناك ذكر وهناك انثى، كل واحد له وظيفته. لما تبعد عنهم الشياطين تلاقي كل واحد مستمتع بوظيفته. حتى في اوروبا وامريكا يعني يقول لك مثلا من البروتوكولات الرؤساء في العالم الغربي ان لما يبقى في مأدبة لرئيس بيزور دولة، ان زوجة الرئيس المضيف تقدم الأطعمة او المشروبات او المأكل. يعني برضو مش قادرين يعني يبعدوا عن الفطرة اللي بتأكد ان الرجل رجل المرأة مرأة. المرأة لها دورها الذي تقوم به، خلقها الله له. ليه لا ترضى به؟ لان هناك من افسد عقلها، واللي جربت وسابت الدور ده عشان تبقى طبيبة او مهندسة فضلا انها تبقى سكرتيرة او تبقى عاملة او بتندم. ولكن ضغط الواقع، ضغط التخويف من الرجل انه هيخلى بيها ماديا. طب ما احنا هي الشرع ضمن لها ان تكون دائما في كفالة رجل، وضمن لها ان تعمل عند الحاجة، ليه عايزينها تعمل عمال على بطال؟ طيب الاسرة الابناء اللي طلعوا دول يربيهم التلفزيون حتى لو التلفزيون صالح، ما هو أداة جماد، تربيهم الشغالات ولا الزوج والزوجة يتبادلوا كل واحد ياخد أجازة فترة ولا يعملوا إيه بالضبط؟ يعني المرأة خلقت نقطة، يعني خلقت العاطفة تغلب على العقل فيه. طبعا حالك لا الكلام ده بطلوه، منعوا علماء النفس انهم يقولوا الكلام ده، قالوا قول الكلام بعبارة تحترم المواثيق الدولية. طب ايه؟ قال ان الرجل المراكز التي في الفص الايمن تكون عنده انشط من الفص الايسر والمرأة العكس. طب يا اخوانا قولوا لنا ده بيعمل ايه؟ قالوا ده مراكز التفكير والاستنتاج المنطقي ودي مراكز العاطفة. طب ما خلاص يعني فاذا القضية قالوا بس خلاص احنا دلوقتي معايير اختبارات الذكاء بتقول ناخد مجموع المراكز كلها، مش عايزين نسمي المرأة انها مخلوق غبي ولكنها مخلوق اقل حزما واكثر عاطفة. والمجتمع الاسري الصغير محتاج الاثنين، وبالتالي كان التكامل بين الرجل والمرأة. من طالما ان المرأة في الاصل لا يرغب في ان تعمل، تتملك ماشي، البعض برضو يقولك انت عندكم المرأة لا تتملك، مين اللي قال؟ تتملك بالميراث بالهبة، لكن مش الاصل فيها ان تتكسب. يعني عندها املاك لا بأس. فمن ضمن التأكيد على هذا المعنى شرع المهر، وهم اللي يقول لك الله المهر انتوا هتبيعوا تشتروا المرأة. لا، احنا عايزين نقول ان عقد الزواج عقد بين طرفين، سوف تكون الرجل ملتزم فيه بالتزامات من اهمها الانفاق. خد بالك يعني علاقة الاستمتاع علاقة تبادلية، وبالتالي ليست هي الموضوع الاصلي للعقد، او هي موضوع الاصلي للعقد، ولكن يعني ايه اللي بيقدمه كل طرف للاخر؟ هو العلاقة ذاتها، لان هي علاقة بينتفع بها الطرفان، وبالتالي هي حق وواجب لكل طرف على الاخر. ولكن بقية المشروع، بقية مشروع الاسرة، يعني هو جزء منه الاستمتاع، والاستمتاع كل طرف مفيد ومستفيد في العملية ذاتها، ولكن بقية كيان الاسرة الرجل سوف ينفق والمرأة تكون سكن له ولأولادي. فتعبير على هذا من اول امر انه بيدفع مهر عشان الموضوع يتم، ورغب ان يكون يسيرا. طب وجد، ولكن هو حق موجود لولي المرأة وللمرأة، لانه لو في حصل انحراف ما في عرف ما يطالبوا بالمهر عالي شوية عشان قبل ما يوافقوا وتبقى هي موجودة في بيت ذلك الرجل الذي من الوارد ان يمنعها من العمل، او ده الاصل تكون معها التعويض المادي الكافي. لماذا يستهجن المهر؟ هو مع مسألة تحريض على دين الله تبارك وتعالى. فالمهر هو جزء من تنفيذ بنود العقد، ولذلك جعل الشرع من شروطي او من اركاني ان قوام الرجل سوف يملك المرأة كسكن له ولأولاده بمقتضى هذا العقد، ويلتزم في بدايته فضلا عن اثناء اجراءه بانه سوف ينفق، ومن غير نفقة من قبل ما تبقى محتاجة لطعام وشراب وكسوة هو بيدفع نفقة لانها رضيت ان تشاركه في هذه الاسرة التي ستكون هي محل السكن فيها، وهو سيكون الممول لهذه الاسرة. طبعا حدث ولا حرج عن الاسر التي فيها رجلان او الاسر التي فيها امرأتان، لا يمكن ان تنتج افراد صالحة للمجتمع. طبعا الغرب عندهم اسر فيها رجلين بجد، وده بقى قمة الشذوذ والانحراف، واسر فيها امرأتين فعلا. طبعا يبقى اجراءات الزواج تكلمنا على الخطبة ثم العقد والمهر. من نظرا لخطورة الزواج، نقول المرأة خلقها الله تغلب عليها العاطفة. اللي مش عاجبه يعني احنا دايما نقول في الحاجات اللي زي دي، يعني بنكلم مسلم يا كافر، المسلم لا يسع الا الالتزام، يقول ده كلامكم مش كلام ربنا، خلاص يبقى ايه نجيب له الادله ان ده كلام الله عز وجل. بقى عرف ان هذا هو حكم الله، لا يسع كمسلم الا ان يصدق ويلتزم ويوقن ان هذا هو الخير. له ان يسال بعد ذلك من باب اطمئنان القلب، من باب اقامه الحجه على المخالف، طب ابقى افهم ماشي ممكن. الكافر برضه ابتداء نقول له يا عم انت بتخالفنا، يعني احنا مش هنغير الكلام ده لاننا نؤمن ان القران من عند الله، عايزنا نرجع عنه كلمنا في القران، شوف القران من عند الله ولا ايه، اقنعناك ان القران من عند الله يبقى تدخل الاسلام وتلتزم به، اقنعتنا. طبعا كان مبدا المناظره بتدي له حق ان يا نقنعك يا تقنعنا، ان كان نحن بفضل الله تبارك وتعالى على يقين جازم بصدق القران وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الكفار بالذات بقى ممكن نطول معاهم في المناقشه شويه في اثبات، لان بعضهم الاعجاز التشريعي الان احد المفاتيح المهمه جدا لدخول ناس كثيره في دين الله تبارك وتعالى، لان الازمه التشريعيه هي الازمه التي يعانيها المجتمع الدولي المعاصر. كل مجتمع له مشكلاته له اهتماماته في قضايا البلاغه مثلا، البلاغه القرانيه بلا شك مبهره ابهار عالي جدا، كانت مبهره للعرب لانهم قوم بلاغه، مبهره الى الان لطائفه من الادباء او الباحثين الادبيين، لكن الرجل الاوروبي العادي لو كلفته في مساله الحلول التشريعيه للمشكلات التي يعاني منها ربما هذا باب فتح عظيم جدا. احنا ممكن نكمل معاه في المناقشه شويه، ما يجي يقولوا انتوا ليه في دينكم بتقولوا لابد من الولي. احنا كاجابه كمسلمين بنقول ليس لنا من الامر شيء، حكم الله عز وجل، ونثق بان هذا الحكم هو اعدل حكم وافضل حكم ولا صلاح للمجتمع الا به. من باب مجادله هؤلاء لاقناعهم نقول له احنا انت مقر معانا ان المراه تغلب عليها العاطفه ولا لا؟ لو قال لا يبقى كده احنا محتاجين ان يرجع القضيه تاني كقضيه طبيه حتى، وهل هو ملتزم معانا بالجزء الاصلي ان المرأة الاصلي فيها القرار في البيت؟ طب هي فيها عاطفة والاصل فيها القرار في البيت، يبقى قرارها هيبقى مقضوح من عدة جهات، انها ما عندهاش خبرة بالناس، لا الرجل ممكن يخدع، ممكن يخدع طبعا، ولكن فرصة خداعه اقل شوية من المرأة لانه علاقاته اوسع ويقدر يسأل ويقدر يتحرك، يقدر يا فلان ده تقدم لبنته ويقف في الشارع يشوفه وهو بيبيع وهو بيشتري من غير حتى، وهكذا. اذا الولي عنده فرصة اكبر ان هو يتابع من تقدم لموليته، يغلب عليه العقل وليس العاطفة. ومع هذا الشرع اشترط رضا المرأة ووليها، واحد منهم ما يغنيش عن التاني، لأن القضية دايما بتعرض بطريقة منقوصة، لابد من رضا المرأة ورضا الولي. طيب لو هي مش راضية لا تزوج من لا ترضى، مفيش إجبار إن امرأة تتزوج من لا ترضى، لكن العكس بقى هي موافقة وليها مش موافق يبقى برضه لا تتزوج من لا يرضى وليها. طب هي شايفة إن الولي متعسف، احنا قلنا الولي أعقل وأكثر خبرة، وإحنا الولاية في الشارع مرتبة على رأس الولاء اللي هي الأب، لو موجود ما بقاش غيره خلاص، لأنه أرأف واحد بالبنت. وأحيانا من باب الشيء بشيء يذكر، بعض إخواننا يكون والده متوفى ويتولى هو تزويج أخواتي، دايما نقول له حط نفسك مكان الأب مش مكان الأخ، لأن الأب بيبقى عنده نظرة موضوعية شوية، مش بيبص لسن البنت ومين اللي متقدم لها، وممكن يتنازل بعض الأمور لو سنها بقى سن حارق غير الأخ اللي طب وإيه يعني؟ لا. فعلى أي الولاية مرتبة، ومع ذلك الشرع أعطى للبنت الحق أو للأولياء الآخرين لو لقوا إن الولي داس فيه أو متعسف لسبب أو لآخر ومنع المرأة من كفئها ان هم يرفعوا الامر الى القاضي وينقلوا الولاية منه. يقول لك يعني طبعا افتراض ان في اب بيتاجر ببناته يحصل بس نسبته كام في المية. طب ما يشوف بقى كام نسبة بنت بتخدع ويغرر بها وبعدين تبقى بعد كده يعني تلقى في عرض الطريق لانها تزوجت من خدعها. احط النسبة دي قدام دي. فكون في اب بيتاجر ببناته زي ما دايما يقولوا لنا نسبتها كام في المية. ثم الاب ده اللي حواليه كلهم زيه كده وحوش. واحنا في اجراءات تتخذ امام الولي المتعسف. هل دول كلهم يعني كده؟ طب خلاص بقى من القضية مش قضية زواج بقى. مش قضية ولي امرأة جار عليها. ده قضية مجتمع منهار اخلاقيا. منهار اجتماعيا. فلما يجي هنا يتكلمني ان مجتمع هيبقى كله وحوش وكله يرتضون ببيع البنات الصغيرات ويقول لي عدل التشريع عشان خاطر دول. هو دول لا ينفع معهم تشريع من اي نوع لو انت افترضت ان هو ده الايه المجتمع اللي انت بتتكلم عليه. لكن المجتمع السوي حطينا الولاية في ايد ارأف الناس. ثم يعني هذا حكم الله تبارك وتعالى. ثم جعل هناك اجراءات لنقلها لو ان ارأف الناس في الطبيعي هو الاب عنده مشكلة ما فهناك اجراءات لنقلها الى غيره. فهذا هو اعدل الامور. لكن ترك المرأة وشأنها يروح يشوفوا بقى في محاكم الاسرة ويشوفوا في سجلات الشرطة اللي مرمية في الشارع دلوقتي يعني لو لقوها او يلاقوا ايه المفاسد اللي ممكن تحصل في من وراء السماح للمرأة ان تزوج نفسها. يبقى اذا من ضمن التعظيم المرأة ممكن تبيع وتشتري لكن ما تزوجش نفسها. طبعا كل يؤخذ من قوله ويترك. الامام ابو حنيفة رحمه الله قال فاذا كان الشرع قد اعطى للمرأة اهلية البيع والشراء فكيف نمنعها من ان تزوج نفسها. ولم يصل الى النص القاطع اللي هو لا قياس معه اللي هو ايما امرأة نكحت او نكحت بغير اذن وليها فنكحها باطل باطل باطل. فحيث ان ما فيش نص ونظر المسألة باجتهاد فقال طالما ان الشرع اذن لها ان تبيع وتشتري يبقى نأذن لها ان تزوج نفسها. بنقول له لا في نص. ولو ان هذا لو ان الامام ابا حنيفة بلغه النص لما خالفه جزما نحن نوقن بهذا. ثم حتى من جهة القياس قياس مع الفرق. اول ما تلاقي قياس يخالف نص تيقن ان هذا القياس اغفل فارقا. والفرق اللي احنا بنحكيه ده البيع والشراء سلعة تروح تيجي مش مشكلة. الخسارة فيه ليست فادحة. الخسارة على المرأة وحدها. لكن الزواج عقد يراد به التأبيد على الاقل من جهة المرأة حتى اجراءات فسخه بالنسبة لها صعبة. ليس كالرجل. امر تتضرر به الاسرة ككل. امر اخترته فادحة لو ان هذا الذي يأتيها رجل فاسق كما يحصل في الزواج العرفي الان يتزوجها عرفيا وهو يريد ان يرغمها على البغاء. طيب هي هتعرف منين؟ كون انها وقعت هي ودي حوادث كتيرة جدا احتمال ان لو كانت الاسرة موجودة عدد الزيجات اللي تمت بطريقة طبيعية وطلع فيها الزوج يريد ان يجبر زوجته على البغاء ممكن يطلع سيء الخلق. حصلت وده برضو نتيجة اختلال موازين لان الاباء صاروا لا يبحثون عن دين الخاطب. فما تكلمنيش برضو على حالة الاباء لم يبحثون عن دين الخاطب او المجتمع ككل بدأ يجعل الاهتمام بالدين في اخر الاولويات. وعلى ولكن في النهاية ما حصلش في الزيجات الطبيعية اللي تمت من خلال ولي. لا نكاد نعرف زوج كان غرضه الوحيد انه يقتنس فريسة يجبرها بعد ذلك على البغاء. لكن يحصل انه يظهر منه حاجات ما كانتش داخله في اولويات الاولياء الامور لما جاوا يفتشوا عن هذا الزوج. او يظهر حاجات ظنوا على دين وعلى خلق وبدا غير ذلك. ومع هذا بيبقى الامر مختلف كتير جدا طبعا عن زواج المرأة لنفسه. العلاقة بين الرجل والمرأة، خلق الله الرجل والمرأة لتتم لتكون بينهما الأسرة. الآن عندما نكون في أي مجتمع، أي مجتمع، جمعية خيرية تبحث عن مجلس يديرها، الشركة لها مجلس إدارة، أيا ما يكون، مجموعة بيشتركوا في إدارة عمل ما، لابد يكون في النهاية رأس. حتى في أكثر الأشياء ديمقراطية زي ما بيقولوا أو غيرها، لازم يبقى فيه رأس يحسم الأمور عند النزاع، يدير حتى النقاش لو فيه، لازم يبقى فيه رأس، وفي طرق لاختيار ذلك الرأس. لكن لما نيجي الأسرة، أسرة بتتكون من اتنين، هيعملوا انتخابات داخلية مثلا، ولا يروحوا لهيئة تعمل لهم اختبارات ذكاء وتحدد مين اللي فيهم، طب هل العملية ذكاء يعني ولا شخصية ولا أي اختيار لتكوين الأسرة تجد اختيار يعني مثير للضحك، أي اختيار ان احنا نخلي مين قائد الأسرة. في الشرع نجد التكامل بين الشرع والقدر، يعني خلق الله الخلق ثم أنزل عليهم الشرع الذي يناسب هذه الخلقة، فخلق جنس الرجال أقوى بدنيا وأثبت عقليا من النساء وأخشن، ليه ما بيقولوش دي، وجعل النساء أجمل ويعني أكثر عاطفة وأضعف قدرة بدنية، عشان الاثنين دول مع بعض يكونوا أسرة، يكملوا بعض، والأولاد يلاقوا أب حازم وأم حنونة إلى غير ذلك، وبطبيعة الحال تبقى القيادة هنا للرجل. لكن هنا بقول إيه، جنس الرجال مع جنس الإيه النساء، يعني لما تاخد المتوسط تلاقي متوسط القوة البدنية في الرجال أعلى. يقول لك لا مين اللي قال لكم، طب انتوا في الألعاب، يقول لك مش عارف سباق الرجال الماراثون مش عارف كام قد ايه، لا النساء اقل، ملعب الكره بتاع النساء اصغر، مش شيء ما لا يمكن انكاره كواقع ملموس، الرجال اقوى من النساء، الرجال اقدر قدره عقليه من النساء. اقول لك ليه، ليه، تعال شوف مرج التاتشر، يا لسه مفيش غير التاتشر، نشوف طبعا في الغرب، بلاش في بلاد المسلمين، نسبة النساء الذين وصلنا إلى مناصب سياسية عليا في أمريكا وإنجلترا وفرنسا، بلاش في بلاد المسلمين، هقولوا لنا تاتشر وكلينتون. طيب كلينتون وصلت نتيجة تعاطف الناس معها، لأنها كانت ست حكيمة صبرت على جوزها، يعني هي وصلت بمؤهلات نسائية. وتاتشر طيب خلي دي واحدة في كام سنة من ما طلعش عندهم غيرها، ناهيك ان الان بيقولوا ان تاتشر هي التي قزمت بريطانيا امام امريكا، وان ريغان كان ممثل قبل ما يبقى رئيس لامريكا، وكان بارع جدا في التأثير العاطفي على تاتشر، وانها قزمت بريطانيا امام امريكا لمجرد قدرة ريغان على التأثير عليها. ده كلام سياسي بيتقال دلوقتي، ولكن خليها استثناء. لما نيجي في العلوم الاجتماعية نقول ايه الاستثناء، يقرر القاعدة ولا ينقضها، يعني اكون ان انت كل ما حد يسألك تقول تاتشر يبقى اكيد كده ده استثناء مش لاقي، لان لو هي ان الاثنين زي بعض كنت تقول ليه يا عم، ده تعالى شوف 10 دول 20 دولة 10 رجال و10 نساء القادة بتوعهم النهاردة ومبارح واول مبارح، لكن كون عبر هذا التاريخ فاكر واحدة ولا اتنين يبقى ده تأكيد لهذه المسألة. وعلى هذا فقص ايضا ناهيك عن الايه، يعني في مجالات حصل فيها اقحام عمدي وقصري وقهري للمرأة، لكن في الظروف الطبيعية لم تصل المرأة، لان هذه هي لم تخلق لذلك. اذا الرجال اقوى بدنيا، اقوى عقليا، اخشن خلقة، النساء على العكس من ذلك. نقول ده في الايه، في المتوسط. يجي بقى نوال سعداوي وهذه الشلة، طبعا نسأل الله تبارك وتعالى ان يخلصنا منهن جميعا. يقول لك الله، انت هتجيب استاذة جامعة مع واحد زبال وبعدين تخليه هو القيم عليها؟ طب بالله عليكم يجيبوا لنا كم أسرة في الكرة الأرضية مكونة من زوج يعمل في أي مهنة من اللي هي مزعلينها دول ومع والزوجة أستاذة جامعية؟ ومين اللي قالها ترضى بالراجل ده من دون خلق الله؟ يعني احنا بنقول الرجال كجنس أقوى، لكن هتلاقي ايه؟ يعني تمسك الطبقة العليا من الرجال تاخد مثلا 10% اللي هم صفوة الرجال عقلا دعك من حتى من الدين، والعشرة في المية هو صفوة النساء، تلاقي دول أقوى من دول. ما تجيش تاخد 10% اللي على القمة في النساء وتاخد مع 10% الأخرانيين في الرجال وتقارن. انت بتقارن جنس مع جنس. جنس الرجال كلهم متفاوتين. فما من امرأة إلا وحتجد عدد كبير من الرجال ينفعوا أزواج لها أقوى منها بدنا. جيبش بقى بطلة العالم في الملاكمة، هو ده من انتكاسهم خلوا المرأة تلعب مش عارف ايه بدا. طيب خلاص هي راضت انها تعمل عضلاتها كده، تدور بقى على راجل اللي ينفع لها او تخليها هي راجل. لكن ما يعني، فاذا كل امرأة سوف تجد الاصل الطبيعي انها سوف تجد الرجل الذي يصلح ان يكون قائدا لها. امثل حل من الاول كده، معروف ان الرجل هو القيم، لان جنس الرجال بصفة عامة اقوى واعقل من النساء. وقبل ما الواحدة توافق تشوف اللي جاي لها ده ينفع يبقى قائد لها ولا لا. ما ينفعش ترفضه. يجيبوا لنا حل تاني بقى، ده الحل الشرعي اللي مجتمعات المسلمين ماشية بيه، وبالمناسبة الاسر المستقرة في الغرب ماشية بيه. يعني فيش اسر مستقرة في الدنيا الا بهذا القانون. يجيبوا لنا هم حل تاني، يقولوا لنا كده شوف مش لاقيين حل اخر. هل كل اسرة عايزة تتكون يروحوا يعملوا اختبارات زي ما بنقول، ولا يتعاركوا، ولا يعملوا قرعة، ولا يستنوا لما يبقى عندهم اولاد يعملوا انتخابات ويزوروها، ولا يعني ايه اللي ممكن يحصل؟ يعني نعمل ايه حل؟ احنا نقول الحل الشرع المرأة لن تخدع، مش هتكتشف فجأة ان زوجها زبال وهي استاذة جامعة زي ما طبعا معظم النساء دول ما فيش غير مرشحات للزواج اصلا بتوع جمعيات حقوق المرأة ونحو ذلك، فهم مش عارفين يعني ازاي اللي بيتقدم لها حد بتوافق ولا بترفض، ما مروش بالتجربة دي يعني. او بيبقوا احيانا يعني مروا بتجارب مؤلمة شوية ما جالهاش غير الزبال، هي شايفة انها استاذة جامعة بس ما جالهاش الا الزبال، فعايزة تقول ماشي بس ابقى القوامة في ايدي. طب احنا مثلا هي عندها مشكلة تانية، هي استاذة جامعة بس عندها مشكلة ما، يعني في ما ممكن تكون استاذة جامعة تعاني مشكلة تخلف عقلي، تعاني مثلا مخيفة يعني طب خلاص هو ما جالهاش الا ده، نعمل لها ايه طيب؟ لكن الـ 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 في الطبيعي جدا المرأة الطبيعية عارفة من الاول الحكم الشرعي، عقد الزواج اللي هي مقبلة عليه، اللي يجيلك يصلح ان يكون قائدا لك. وبعدين حتى الدراسات النفسية بتقول ان المرأة بتبص للرجل الى قوة الشخصية، حتى الجزئية دي عايزين يطمسوها في فطرة المرأة، يعني هي بتدور على من يصلح ان يكون قائدا لها. ده حتى ده من غير ما حد يقول لها، هي مفطورة على كده. والرجل دايما يبص للمرأة التي تحتويه عاطفيا. طبعا احد صور اختلال المجتمع ان الان كل النساء عارفين ان الرجل يبحث عن من تحتويه عاطفيا الا زوجته، لان زوجته التلفزيون قال لها خليكي شرسة فبتبقى شرسة. السكرتيرة مش كده؟ طب اشمعنى يعني؟ حتى الزميلة في العمل مش كده؟ كل النساء في الدنيا يفقهوا ان الرجل يبحث عن من تحتويه عاطفيا الا الزوجة. مين اللي افسد المجتمع وافسد هذه العلاقات والتصورات؟ هذه التربية المخالفة لدين الله تبارك وتعالى. من واقع ايضا قدرة الرجل، يوجد عدد لا بأس به من الرجال يستطيع ان يعول اكثر من امرأة. طبعا ده قبل مبادرة يوسف والي. مبيدات يوسف والي بعدها، او الرجل ايه عشان هم في القانون كانوا عايزين الرجل يتجوز واحدة، فهو خلى ايه ناس كتير ما ينفعش حتى ولا واحدة. فبرضو دايما يعني افصل ده عن الايه عن الفساد اللي ممكن يحصل خلقة. احنا بنقول التكامل بين الشرع والقدر. خلقة خلق الله عدد لا بأس به من الرجال يستطيع ان يقوم بحق اكثر من واحدة. هو ايه الحقوق اللي على الرجل؟ حقوق الاستمتاع وحاجة المرأة اليه اقل من حاجة الرجل، والمرأة يغنيها العاطفة العامة يشبعها بنسبة 60-70%، والاتصال الجسدي يمثل 30% من العمر بخلاف الرجل. وبالتالي لو ان الرجل حكيم وعنده 4 زوجات والشرع اذن له انه هو في اليوم الواحد يمر على 4، يمكن ان يشبع 4 عاطفيا وجسديا. لو الواحدة بيبيت معها في كل 4 ليالي ليلة، هذا قد يكون اكثر من المطلوب بالنسبة له. فاذا يوجد رجل يستطيع من ناحية البدنية، ومن ناحية المالية في ناس معها مليارات بيقول لك دلوقتي، فيعني من ناحية المالية وارد يكون حد يعني معاه ما ينفق على 4 أو أكثر. وحتى من ناحية الأدبية على أولاده، لأن الرجل دوره إعطاء خطوط عامة وقواعد عامة يسير عليها البيت. إذن يوجد من يقدر، بالإضافة يوجد من يحتاج، ودول النسبة برضو مش شوية بالنسبة للرجل. ولا يوجد ضرر تعالى في المرأة لا تقدر لأنها سكن. ولو أبيح لها التعدد يحصل ضرر لأنها محل للزرع فيحصل اختلاط أنساب، ولا تحتاج، فيبقى القضية مختلفة تماما. بالإضافة أن عندك الأصل المجتمع قائم أن المرأة في البيت الأساس العام للمجتمع، تربي الأولاد، وممكن يحصل لها أن الرغبة فيها تقل مع الوقت، تكبر في السن وينطفئ جمالها. طب ترملت، توفي زوجها وتحتاج قيم أو من يراعي مصالح الأولاد. عندنا في الريف إلى الآن إذا توفي رجل، طبعا قد تتم احيانا بصورة غير شرعية، بمعنى انه يجبروا احد اخواتي على الزواج من ارملتي او يجبروه على الزواج منه، لكن ده احد كان شيء يعني تم بطريقة حسنة ثم مع الوقت اضيف اليه اشياء سيئة. كون ان يكون اقرب الناس اليه نسبا او جوارا هو مع زوجته، وهذه بيت جديد صار فيه عورة بلا قيم. وطبعا شفنا برضو في الغياب الامني والانفلات الامني في خطر على الاعراض. ما تفترضش دايما ان انت عندك 1.5 مليون جندي عسكري امن مركزي في كل المجتمعات الريفية والحضرية. حصلت اسرة بلا قيم، طب دي عشان تستنى اللي يتزوجها ربما يكون غير مرغوب فيها، صار عندها اولاد ولو تزوجت تخسر حضانتهم، وشرعا مش هندي الاولاد لزوج ام. طيب هي حريصة على حضانة أولادها، ماذا لو إنه تزوجها من هو أقرب الناس لهؤلاء الأولاد نسبا مثلا مع زوجتي؟ لا نقيد الزواج الثاني بهذه الحالات، دي نماذج. الرجل يوجد من الرجال من عنده قدرة، ويوجد من يحتاج، ولا يوجد مضرة من ذلك. النساء العكس، الحالات اللي يبقى المجتمع ككل محتاج ان دي تتجوز وتتجوز واحد معه من تحصنه، مش دي لن يكون اعتماده في قضاء الشهوة بصفة اساسية على هذه حالات كثيرة جدا. فاللي بيتكلموا على تعدد الزوجات بيستعدوا مشكلة بدون مشكلة. وبعدين نقول لهم يعني انتوا بتقولوا الاسلام ظلم المرأة لما اباح الزواج الثاني، هي مش التانية دي امرأة ولا جايبينها من المريخ؟ هتكلموا على جنس النساء. تعال نتكلم في مسألة يعني عقلية محض، كون في زواج تاني بيتم يعني في امرأة لم يكن لديها فرصة تتزوج تبقى زوجة اولى ورضيت بان تكون زوجة تانية، طب انتوا حافظتوا على الاولى؟ قلت له لا، اللي اتجوز واحدة ما اتجوزش التانية، حلوا للتانية مشكلتها، حلوا للي بيرضوا بالزواج الثاني مشكلتهم، هتجيبوا لهم منين ازواج ما عندهمش زوجة تانية؟ هي طالما فطرة المرأة لا تميل ان يكون لها شريك في زوجها، فكون في واحدة رضت تبقى زوجة تانية يبقى هي غير مرشحة تكون تبقى زوجة اولى، او هتبقى زوجة اولى لزوج اقل بكثير ممن ارتضاها زوجة تانية، هي عايزة هذا الزوج المميز بأي نوع من أنواع التمييز، في علمي، في وضعه الاجتماعي، في غير ذلك. ما تتركوا الدنيا بطبيعتها. اللي بيتكلموا على ان الزواج الثاني ظلم المرأة كما ذكرت، يغفلون ان الزوجة الثانية امرأة، وان عدد كبير جدا ممن ارتضين ان يكون زوجة ثانية، مما يعني انهن غير مرشحات يكون زوجات. تعال هنا في المدن تجد الزواج الثاني قليل جدا. بعض الناس يقول لك اصل انتوا شيوخ اسكندرية تعبانين، ما حدش اتجوز زوجة تانية مع كذا شيوخ المحافظات التانية. لا، المسألة اجتماعية محضة. عدد اللي هي ظروفها تجبرها انها تبقى زوجة تانية مش كتير، بس كده. وعدد الرجال اللي ظروفهم تمكنه انه يبقى عنده زوجة تانية مش كتير، لان في المدن في تبعات تأسيس بيت نفقاته عالية، التبعات الاجتماعية في ظل الاخطار اللي في المدن، تبعات تربية الاولاد ورعايتهم الطبية صعبة. يوجد رجال يقدروا يوجد، بس قليلين. الفرص قلت في عدد الرجال اللي لهم قدرة وعدد النساء اللي عندهم استعداد يبقوا زوجة تانية. المسألة مش ان ايه يجي شيخ اتنين تلاتة يغاخدوا قرار هم اللي يغامروا ويبقوا هم اللي هيتزوجوا زوجة تانية فالدنيا هتتفتح، لا، مسألة اجتماعية محضة. والشرع لم يجعل الزواج الثاني واجب، ولا جعل امرأة يجب عليها انها ترضى بانها تكون زوجة تانية، تقدم لها واحد متزوج ممكن ترفضه، بل والراجح انه جعل للزوجة التي ستكون اولى وهو جاي يتقدم لو ارادت ان تشترط عليها الا تزوج عليها فلها ذلك. طب ايه المشكلة بقى؟ بيدافعوا عن مين؟ مش فاهم يعني بيدافعوا عن مين ضد مين؟ يعني الزوجة لا طبعا، لو يعني كان ممكن من الاول تقول ما تتجوزش عليا، ما قالتش ليه؟ ما خلاص هي حر، يعني هي الشرع اعطاها هذا الحق، ما قالتش ليه؟ ربما يكون الزوج فعلا حتى لو هيتجوز تاني يستاهل انها تقبله، ليه بيستبعدوا الاحتمال ده؟ يعني زوج يعني مما يتنافس عليه، عندهم ناس بيتنافس عليهم في مجتمعاتهم المخنثين والفنانين، ده طب تعالى خلي فنان كده يقول انه عايز يتجوز زوجة تانية وتالتة ورابعة في يوم واحد، هيلاقي 100 طلب متقدم له، لان في مجتمع ما النساء اللي فيه شايفين ان ده زوج ما يتكررش، سامحنا، في المجتمعات يعني ازواج الناس تحب تقترب منهم، تحب انها تكون زوجة لهذا الزوج اللي له وضع ما عندها هي حسب معاييرها، كل واحدة حسب معاييرها. فاعطي للمرأة اللي هيتقدم لها زوج حتى لو هو ليس له زوجة انك تقول له ما تتزوجش عليه، واللي تقدم لها زوج معاه زوجة غيرها انها ترفض عموما، اللي بتقدم ما فيش حاجة اسمها حاجة. وقيد الرجل اباحة انه ابتداء يفكر يتزوج زوجة اخرى ان يكون عنده قدرة على ان يكون عنده زوجتين وعلى ان يعدل بينهما. فاذا بهذه الصورة صار التعدد، مش هما بيقولوا الليبرالية والحرية؟ طيب ال- 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 الاصل الشرعي عدم التقييد، حرية، يعني احنا عندنا حرية بس مش زي بتاعتهم، عندنا حرية مقيدة بما فيه مفسدة. طب نعرف المفسدة منين؟ مش بالتجارب، بشرع الله تبارك وتعالى، فدي درجة من درجات الحرية. طب مع لم تعطوا مثلها للمرأة، ليه المرأة ما ينفعش معها كده؟ لأن المرأة محل للزرع، ناهيك عن الفروق الأخرى. لو لم يكن الإباحة إلا كنوع من الحرية مفروض دي تبقى عندهم حاجة كويسة، نوع من الحرية. القيد لا يوضع إلا لمفسدة، طبعا أكتر من أربعة كأنه ما ينفعش نسيبها لتقدير الشخص، بقى كده شبه مقطوع به إنه حيحصل فيه مفسدة، حيطول الأمر إلى أن يذهب إلى أخرى إلى غيره. غير الحالات الأخرى اللي كتير بيقولوها كأنها أحوال يتحتم فيها إباحة الزواج الثاني، ووجود الزواج الثاني كأصل يعين على حل هذه. مش هيجي بقى في كل حالة لازم تقدم التماس بأن هذه توفيت وترملت ويعني تحتاج إلى زوج ولا يوجد زوجة يرضى بها كزوجة وحيدة. لا، شيوع الزواج الثاني بقيوده، الرضا الاجتماعي به اللي هو ينبغي أن يكون يعني هو الأصل عند المسلمين، الرضا الاجتماعي بهذا الزواج يساوي أن يكون حل جاهز ويعني ومتاح لمن تحتاج إلى زوج. ما بيحتاجوش بقى لتأهيل اجتماعي لما نلاقي واحدة ترملت عشان نقول يعني حد إحسانا لزوجها الميت سوف يتزوجها لكي يستطيع أن يراعي أبنائه. نفس حسن يعني نؤجل الكلام على الطلاق وباقي مات هذا الفصل، لأنه أيضا يحتاج إلى بيان في غاية الأهمية، أنه مما يكفر التشغيب عليه، فنتناوله في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله.